وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هنا تفيد الدوام والاستمرار، لكن هذا متى داوم عليه؟ في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، كما في إحدى روايات الحديث بعدما في رواية الحديث حينما أنزل عليه أو لقات لم يدع سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي في ركوعه وسجوده حينما أنزل عليه إذا جاء نصر الله وفتح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده، في ركوعه وسجوده. إذن هناك بعض الأذكار تكون مشتركة بين الركوع وبين السجود، منها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وأيضا كما في صحيح مسلم من حديث عائشة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أيضا هذه من أذكار الركوع والسجود. وأيضا في السنن من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده، وهذا كان صلى معه في قيام الليل، كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. إذن هذه أذكار مشتركة بين الركوع والسجود. سبحانك اللهم ربنا، سبحان كما مر بنا أكثر من مرة أن سبحان مصدر أي مفعول مطلق، ملازم النصب على المصدرية، يعني دائما وأبدا مفعول مطلق فيه التنزيه، ما سبحان الله أي أنزه الله عز وجل عن النقائص. سبحانك اللهم أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وعوضت عنها الميم وجعلت في آخر لفظ الجلالة تيمنا بذكر أو بالبداءة به. ربنا أيضا أصلها يا ربنا، إذن المصلي في مناجاة مع ربه تبارك وتعالى في صلاته. وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لعل الباء هنا والله أعلم للمصاحبة، أي سبحانك اللهم ربنا مصاحب، يعني أسبحك حالة كوني مصاحبا حمدك، إذا تكون الباء هنا والله أعلم للمصاحبة، بمعنى أني أنزهك ولا أكتفي بالتنزيه بل مع تنزيه أحمدك، يجمع بين الأمرين كلا إله إلا الله، هنا نفي وإثبات، وكذلك هنا نفي وإثبات، فينزه الله عز وجل عن النقائص وتثبت له صفات الكمال ويحمد عليها. ومر بنا أكثر من مرة أن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. اللهم اغفر لي، أيضا الله أي يا الله، اغفر لي، المغفرة هي العفو مع الستر، فلذلك حينما يقرر ربنا تبارك وتعالى عبده يوم القيامة يدنى منه ثم يضفي عليه كنفه أي سترة، فيقول: أتذكر حينما فعلت كذا وكذا؟ فيقول: أي رب. فيقول: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك يوم القيامة. إذن اللهم اغفر لي، إذن المغفرة فيها أمران، فيها عفو وفيها ستر، وهذه والله أعلم المغفرة التي تتعلق أو الذنوب التي تتعلق بحق الخالق تبارك وتعالى، وإلا دلت بعض النصوص على فضح بعض العصاة، لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. قول اللهم اغفر لي، مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد تقع منهم بعض الهنات، لكنها تكون في باب الصغائر، وأيضا يتوبون منها ولا يقرون عليها، وسبق أن أشرت لهذه المسألة. إذن اللهم اغفر لي، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه المغفرة فنحن أولى بذلك. ومر بنا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عباس السابق: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، أن هذا غالب، وإلا ورد عنه صلى الله عليه وسلم الدعاء حتى في الركوع كما سيمر بنا إن شاء الله في أذكار الركوع. إذن فعظموا به الرب، هذا في الغالب، وإن كان لا يمنع أنه أحيانا يدعو أو يشرع الدعاء في الركوع. إذن ذكر لنا ذكرا من أذكار الركوع، ما فهمت أبدا. إيه نعم. لا لا، ظاهر السنة الأفضل أن يكتفي بها في صلاته كاملة، ثم في الصلاة الثانية سواء كانت فرضا أو نفلا يأتي بذكر آخر. مثلا حذيفة رضي الله تعالى عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه ماذا يقول في ركوعه في ركوعه: سبحان ربي العظيم، في سجوده: سبحان ربي الأعلى. عوف بن مالك حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت، وفي سجوده أيضا سبحان ذي الجبروت، ولم يذكر. من يرى أن سبحان ربي العظيم واجبة في الركوع وسبحان ربي الأعلى واجبة في السجود، يقول ماذا؟ يقول: سبحانك اللهم ربنا بحمدك. لا، يقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك مع سبحان ربي الأعلى ومع سبحان ربي العظيم. لكن نقول هذا يحتاج إلى دليل. عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أنه يقول: سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اللهم اغفر لي. عوف بن مالك أيضا أخبرت في حديث آخر أنه كان يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. عوف بن مالك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوع السجود: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. لو كان يقول ذكرا آخر لبينه، لكن دائما الشخص إذا اعتقد ماذا به لابد أن يوجه الأدلة على حسب اعتقاده. وكما مر بنا أن جمهور أهل العلم على أن أذكار الركوع والسجود ماذا بها؟ من السنن، وليست واجبة، وأنه لا يتعين حتى على القول بالوجوب لا يتعين ذكر بعينه لهذه الأدلة التي مرت بنا. لعلي أذكر أذكار الركوع والسجود على عجل. إذن مر بنا الكلام على الأذكار المشتركة في الركوع والسجود. الأذكار الخاصة بالركوع: سبحان ربي العظيم، الحديث حذيفة وغيره. أيضا في حديث علي رضي الله تعالى عنه وعن آله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ورد حديث: سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي ثبوته شيء في نظري، فالشخص إما أن يقول سبحان ربي العظيم أو يأتي بالأذكار الأخرى. أما السجود فإضافة الأذكار التي هي مشتركة بين الركوع والسجود، أيضا يقول كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه عن آله: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وأيضا حديث أبي هريرة في مسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. أيضا سبحان ربي الأعلى. وهذه كلها واردة، لكن يكون هذا من باب اختلاف التنوع. بمعنى أصلي مثلا صلاة المغرب، أقول مثلا سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، في الصلاة كلها. أصلي مثلا راتبة المغرب البعدية مثلا، فأقول مثلا سبوح قدوس مثلا في ركوعي وسجودي، بمعنى أن ظاهر السنة أنه إذا أتى بهذا الذكر يأتي به في الصلاة كل. هذا الذي يفهم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه ومن حديث عوف ابن مالك. في صلاة العشاء مثلا على سبيل المثال أقول مثلا حديث علي في الركوع سبحان اللهم لك ركعت، وفي السجود أيضا اللهم لك سجدت وبك آمنت. إذن هذا وظاهر السنة والله أعلم. إينا هذا هو ظاهر السنة. إينا ما يجمع بين ذكرين، لأن إذا قلنا يجمع لا بد من الطرد. هل نقول الآن بعض من يرى أنه لا يجمع أنه يجمع بين التسبيح سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم رب حمدك، يقول لا يجمع بين أذكار الاستفتاح؟ لماذا؟ يقول لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا كذلك لم ينقل. إن قلت أن اجعلوها في ركوعكم أو اجعلوها في سجودكم، نقول هذا الحديث محل خلاف بين العلم صحة وضعفا. وعلى القول بأنه حسن في أحسن الأحوال الحديث حسن، على القول بأنه حسن يحمل هذا عليه شيء على الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. لو أردنا أن نأخذ نسد البدل، هل ابن عباس أمر الركوع فعظموا به الرب أم لا؟ نقول لا تقول غير تعظيم. نحن النبي صلى الله عليه وسلم نقول أنه كان يدعو في ركوعه أم لا؟ إذن الحكم الشرعي لا يؤخذ من نص واحد ولا من نصين، إنما يؤخذ بمجموع الأدلة. وكما قلت لك ما هذه مسائل الخلاف بين أهل العلم، وسبق الإشارة لهذه المسألة. ومع ذلك حذيفة رضي الله تعالى عنه ما نقل إلا أنه كان يقول سبحان ربي الأعلى. عوف بن مالك ما نقل إلا أنه كان يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. لو كان يذكر أذكارا مع هذا لبينوه. أليس الأصل للعبادة التوقيف؟ بلى. هنا يقف على موارد الناس. إيه يدعو، لأن ورد النص في الدعاء، الدعاء في السجود ورد النص محض. يعني على سبيل المثال في الركوع آتي بذكر واحد فقط، سواء هذا الذكر دعاء عبادة ودعاء مسألة. في السجود آتي بذكر واحد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة. لكن إذا كان لي أنا حاجة من حوائج الدنيا أدعو مع الذكر. لماذا؟ لأن ورد نص في الأمر بالدعاء، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نجتهد بالدعاء، فندعو بما شئنا من خير الدنيا والآخرة. في حديث علي رضي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاستفتاح وجهت وجهه، ثم ذكر الحديث في مسلم طويل، ثم ذكر ركوعه ماذا يقول اللهم لك ركعت، ثم ذكر سجود. كيف؟ لا لا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر يكبر. كان هنا تفيد الدوام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه كان يفتتح صلاته إلا بتكبيرات الإحرام، وقال تحريمها التكبير. إذن إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، أي إذا شرع حين يقوم كما مر بنا. هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول شيئا غير التكبير، فلم يقول مثلا نويت أن أصلي صلاة مثلا الظهر أو صلاة النفل أو نحو ذلك، إنما هو يكبر والنية لا يشرع التلفظ بها. يكبر حين يقوم، وهذه تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة بإجماع أهل العلم، إلا أن الخلاف في شيء هل يجزي غيرها أم لا. وسبقا أشرت إلى هذه المسألة، يعني مثل الله أجل أو أعظم هل يجزي أم لا. ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يركع. نأخذ من فائدة أن تكبيرات الانتقال حينما يشرع الشخص في الركن، قال يكبر حين يركع، بمعنى أني حينما أشرع في الركوع أقول الله أكبر، حينما أشرع في السجود أقول الله أكبر، بمعنى أن التكبير لا يتقدم الشروع في الركن ولا يتأخر عنه، ولا يلزم أن يجعل الذكر يمتد إلى الوصول إلى الركن، لا، إنما هو يكبر تكبيرا واحدا يجري على كلام العرب من غير زيادة. ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده. سمع ربنا عز وجل، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سمع الله لمن حمده. سماع هنا تبارك وتعالى سماع إجابة، وليس سماع مجرد، وإلا ربنا عز وجل يسمع من حمده ومن لم يحمده، البر والفاجر يسمعه. إنما يقصدنا سمع الله لمن حمده، أي سمعه، أي أجاب دعاءه، فناسب قول ربنا ولك الحمد. إذن ما مناسبة أننا نقول نحمد ربنا؟ لأنه أجاب دعاءنا، وفيه أن الذكر تارة يكون وإن كان ذكرا يكون دعاء، فيكون من باب دعاء العبادة وليس من دعاء المسألة. فلذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. قد يقول هذا ذكر، كيف يكون دعاء؟ يقال هذا من باب دعاء العبادة وليس من باب دعاء المسألة، بمعنى حينما تذكر هذا الأمر تعرض بضعفك وبحاجتك لربك عز وجل. سمع الله لمن حمده، مر بنا تعريف الحمد مرارا. حين يرفع صلبه من الركوع، إذن أيضا الذكر حين يرفع صلبه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. الخطأ الذي يقع فيه البعض وخصوصا بعض المأمومين أنه يتأخر في قول الذكر، بحجة ماذا؟ بحجة ربما سابقني بعض المأمومين، وهذا خطأ، هذا خلاف السنة. إذا أخطأ المأموم لا تخطي، وهذا الأمر أيضا بينه صلى الله عليه وسلم حينما، ولعل هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقل قال لهم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه إمام فلا تتقدموا عليه. فكذلك المأمومون نقول لهم لا تتقدموا على الإمام، لكن لا يشرع للإمام أن يخالف السنة ليعالج خطأ المأموم. إذن ماذا به؟ عالج خطأ بخطأ آخر، فينتبه لهذه المسألة. وفي بعض الأحيان أن الاجتهاد قد يخالف الصواب، قد الشخص يبحث عن حق ويجتهد يريد الإصلاح لكنه ماذا به؟ يخطئ. فلذلك يجب دائما علينا وأبدا أن نجعل الإصلاح وفق الدليل، ليس وفق أهوائنا ولا أرائنا ولا أراء الرجال، إنما نجعل الإصلاح وفق الأدلة الشرعية، سواء كانت أدلة عامة أو خاصة. ثم والحنابلة هل أقول بوجوب الذكر؟ عندهم يرون أنه إذا تأخر في الذكر فأتى بعد أن يصل الركن ماذا به؟ لا تصح صلاته، لأنه ماذا به؟ أتى بواجب في غير محله متعمدا. ولا شك أن لو بهذا القول ماذا به؟ نفسد صلاة كثير من المأمومين. لكن هذا على القول به شيء به قول الوجوب، لكن على القول بالاستحباب ماذا به؟ لا يرد، نقول خالف السنة فقط. الحنابلة يرون أن الشخص لو أخر التكبير حتى وصل إلى السجود ثم قال الله أكبر كما فعلوا بعض المأمومين أن صلاته لا تصح. نعم. لماذا؟ لأنه أخر الذكر أو أذي أخر الواجب عن مكانه فلم يأتي به في محله. ثم يكبر، قال ثم يكبر حين يهوي ساجدا، أي حينما يشرع في السجود صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر. وكما قلت قبل قليل الأصل أن لفظ التكبير يؤتى به على لسان العرب من غير مد زائد، هذا سواء في تكبير الركوع أو في تكبير السجود أو الرفع أو التشهد. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخالف بين ألفاظ التكبير، يعني في مد الصوت وفي طوله وقصر، بحيث يشعر المأمومين أنه الآن في التشهد الأول أو في التشهد الثاني. ثم يكبر حين يرفع رأسه، أي حينما يرفع رأسه من السجود، أي حينما يبدأ بالشروع يقول الله أكبر. ثم يكبر حين يسجد، أي السجدة الثانية. ثم يكبر حين يرفع، أي من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية أو الرابعة. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، أي هذه السنة، بمعنى أنه حينما يشرع في الركن يكبر صلى الله عليه وسلم، حينما يشرع في الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. قال ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس، أي يكبر يقول الله أكبر حينما يقوم من التشهد الأول. إذن هذا الحديث سيق لبيان أي شيء؟ لبيان موضع التكبير، متى يشرع في التكبير، أي الوقت الذي يبدأ به بالتكبير. الحديث فيه تكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد، وكما مر بنا المشهور من كلام الحنابلة أو الرواية التي عند الحنابلة وتعلمناها الوجوب، يستدلون مثلا على سبيل المثال بهذا الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا يستدلون بحديث سيمر بنا إن شاء الله، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، الحديث. لكن الصواب أن هذا الحديث لم يسق لبيان واجبات الصلاة، إنما سيق لأي شيء؟ لبيان متابعة الإمام. فلذلك في آخر حديث قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وقاعدة مرت بنا وهو إذا ورد عندنا نصان، أحدهما ورد نص في المسألة ودليل آخر ورد في مسألة أخرى، لا نأخذ الحكم من الذي ورد في المسألة الأخرى، لا، إنما نأخذ الحكم من أي شيء؟ من الدليل الذي ورد في نفس المسألة. حديث المسيء ماذا به؟ ورد نصا في المسألة، هذا الحديث مثلا على سبيل المثال ذكرته لم يرد في الكلام على واجبات الصلاة، إنما ورد في متابعة الإمام. هذا الحديث استدل أيضا به بعضهم الكلام على الحكم التسميع، وسيأتي إن شاء الله الكلام على حكم التسميع بالنسبة للمعموم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثنى والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال، إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد. اللهم يا الله، ربنا هنا منادى، إذا نحن في مناجاة مع ربنا تبارك وتعالى نناجيه. ربنا لك الحمد في الحديث السابق ربنا ولك الحمد أم لا، وهنا قال: اللهم ربنا لك الحمد. ورد أيضا: ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. إذن هذه أربعة ألفاظ: ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وكلها ثابتة في الصحيحين أو في أحدهما. اللهم ربنا لك الحمد، أي الحمد التام هو لله عز وجل. ما صفة هذا الحمد؟ ملء السماوات، كما مر بنا الحمد هو وصف المحمود. قوله ملء السماوات، الحمد ذكر أم لا؟ فكيف يكون جرم يملأ؟ بعضهم قال: لو كان هذا الذكر جرما لملأ، لو كان هذا الحمد ماذا به أجراما لملأ، بمعنى أني أحمدك حمدا كثيرا يملأ السماوات ويملأ الأرض. وبعضهم قال معنى ملء السماوات أي أن ما في السماوات وما في الأرض هو خلق لله عز وجل، والله عز وجل يستحق الحمد لخلقه، إذن كل ما في السماء وكل ما في الأرض يستحق أن نحمد الله عز وجل، إذن الحمد يملأ السماوات، بمعنى أن السماوات والأرض وما فيها فيها من مخلوقات الله عز وجل التي يستحق ربنا تبارك وتعالى أن يحمد عليها، فكأن الحمد ملأ السماوات والأرض. هذا الوجه ظاهر أو غير ظاهر؟ نعم. الآن السماوات والأرض هي من خلق الله عز وجل، وما فيها من خلق الله أم لا؟ فيحمد الله عز وجل على خلقه. إذن ما يخلو حيز من السماء والأرض إلا من خلق من خلق الله عز وجل، فيستحق الحمد على هذا الخلق، إذن يكون الخلق ملأ السماوات وملأ الأرض. ملأ مصدر أو مفعول مطلق، تقدير كلام ربنا لك الحمد حمدا ملء السماوات، حمدا ملء السماوات. إذن ملء هنا صفة للمصدر المحذوف. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي لا ينحصر بذلك بل هو يزيد على ذلك. وفيه إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى. أهل الثناء والمجد، أهل أصلها يا أهل، وأهل هنا المستحق، والثناء هو تكرار الحمد. إذن نحمد الله عز وجل، هذا يسمى حمد. فإذا كررنا الحمد ماذا نسميه؟ ثناء، من التثنية، إعادة الشيء، أي ثنيناه وأثنيناه وأعدناه. فلذلك فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي، يعني كرر الحمد. لا، الثناء تكرار الحمد. أهل الثناء والمجد، المجد هو وصف الله عز وجل بالسلطان والعظمة. فإذا قال مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي، إذن المجد هو السلطان والملك. أحق ما قال العبد، أحق هنا أصدق، أصدق ما قال العبد. وكلنا لك عبد، أي الخلق كله لله عبد. قد تكون العبودية العامة وعبودية القهر، وقد تكون العبودية الخاصة وهي عبودية التذلل لله عز وجل. اللهم، أي يا الله، لا مانع لما أعطيت. لا مانع هنا نفي، رحمك الله، نكر في سياق النفي فتعم، أي لا يوجد أحد. أنا قلت لك الحمد لله أم لا؟ الحمد لله. لا، كنت مشغول فأخشى أني ما كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله، والحديث صحيح مسلم. إذن يكون التشميت من فروض الأعيان وليس من فروض الكفايات. لا مانع لما أعطيت، إذن هنا لا نافية للجنس، ومانع هنا نكرة اسم لا. إذن لا يوجد أحد يمنع لما أعطى الله عز وجل. ولو الحقيقة أدركنا هذا الحقيقة في قلوبنا لما تعلقنا بالمخلوق، ولما ركننا إلى المخلوقين وإلى الشفاعات، لن نعلم أن ما قدر الله عز وجل لنا ماذا به سيأتينا. ولما أصبح بعض الناس عنده شيء من الخوف والقلق دائما قبل أن يحصل له الشيء وبعد أن يحصل له الشيء، لا مانع لما أعطيت. ثم ولا معطية مثلها، لا هنا نافية معطية هنا نكرة فتعم، لا معطية لما منع. لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله عليك، أو يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن لما نقول هذا الكلام ويخرج من القلب ليس من اللسان، هنا يصبح عند الواحد شيء من الطمأنينة وصدق التوكل على الله عز وجل. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هنا أيضا نفي. ولا ينفع ذا الجد، الجد هو الحظ والغنى والنصيب، أي لا ينفع ذو حظ، لا ينفع ذا حظ حظه، شخص عنده الجاه وعنده المال لا ينفعه ذلك. النفع الحقيقي بيد يد الله عز وجل. منك الجد، الحظ والنصيب هو منك. فلذلك تلحظون في مثل هذه الأيام من يعيش في عز وسلطة ونهي أصبح ماذا به؟ ذليلا. إذن الحظ والنصيب هو لله عز وجل. فمن أعطاه الله عز وجل جعله محظوظا هذا هو المحظوظ. وأعظم حظ يعطاه المؤمن هو حظ الآخرة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم، هذا هو الحظ الحقيقي. إذن هذا فيه ذكر الرفع من الركوع، وهذا الذكر يكون بعد الاعتدال، لأن الملاحظ أن بعض المأمومين يقوله ربنا ولك الحمد ماذا به؟ أثناء الرفع، أثناء الرفع. هذا في حق الإمام، متى يقول الإمام ربنا اللهم ربنا ولك الحمد وهو قائم؟ بعد اعتداله. فكذلك المأموم، فإذا قاله المأموم وأثناء رفعه يكون أتى بالذكر في غير محلة. ثم على القول بالوجوب الواجب هو ربنا ولك الحمد على القول بالوجوب، وما زاد يكون من باب السنن، ومر بنا أن التحميد الصواب أيضا أنه من باب السنن، وهذا رأي جمهور أهل العلم. إذن على قول بالوجوب لقال ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أجزاء، وما زاد ماذا به يكون من باب السنن. وهذا الذكر قد يحتاج الشخص أن يأتي به كاملا إذا كان يطيل، وإذا كان لا يخفف مثلا كراتبة الفجر السنة التخفيف فيها أم لا، فلا يأتي به كاملا، إنما يقول ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد ونحو ذلك، لأنه كما مر بنا أن الأصل هو تناسب أركان الصلاة كما في حديث البراء تقدم أكثر من مرة. حينما يرفع، حينما يشرع في الرفع من الركوع التسميع، نعم حينما يرفع كما في الحديث، حينما يرفع من ركوعه يقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد. على القول بأن المأموم يسمى لا أشكال، لن يقع في خطأ أم لا، نعم على قول بالتسميع، وستمر بنا إن شاء الله الكلام على هذه المسألة عند حديث الكلام على حديث أبي هريرة، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لكن على القول بأنها لا تشرع للمأموم هنا الذي يقع فيه الخطأ، خطأ البعض حيث يقول حين رفعه، وظاهر السنة وإن كان بعض العلماء قال بذلك يقول حين الرفع، لكن ظاهر السنة لا، الأصل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وأنه كان يقول هذا الذكر في أي شيء بعد الاعتدال وليس أثناء الرفع. كيف؟ لا ليس السكوت الصواب، أنه يعني الذي ترجح لمذهب الشافعية أن يشرع للإمام المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده. لا أقول ما أعتقد أنه هو السنة، لا كيف؟ سيأتينا إن شاء الله كلام على هذه المسألة. تريد أن نتكلم هذه المسألة الآن؟ لا ليس ليس دائما، قد مثلا في مذهب الإمام مالك يكون أقوله هو الأرجح، لكن في هذه المسألة أرى أن قول الشافعي أقوى في هذه المسألة. لا بأس ما دام فتحنا الموضوع، أنا كنت أحب أن أخرها في موطنها. طيب ما في بأس ما دام الآن بدأنا في الموضوع، عندنا الآن حديثان، قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أم لا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا دليل الجمهور على أن المأموم لا يسمع أم لا. لكن على رأي الجمهور هل المأموم لا يقول ربنا ولك الحمد؟ أحب أنكم ما دام الآن المسألة هذه يعني نقف عندها وقفة تأمل. الآن الحديث ماذا فيه؟ وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن المأموم ماذا، الإمام ماذا يقول والمأموم؟ على رأي الجمهور المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما يقول ربنا ولك الحمد. طيب الإمام سيقول سمع الله لمن حمده، هل نقول لا يقول ربنا ولك الحمد؟ نعم يقول لا، المأموم يقول ربنا ولك الحمد. ما هو الدليل؟ الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ربنا ولك الحمد. إذن هذا رأي الجمهور. إذن نقول هذا الحديث يدل على أن المأموم، أو يفهم من هذا الحديث أو منطوق الحديث أن المأموم يكتفي، الإمام يكتفي بسمع الله لمن حمده، والمأموم بربنا ولك الحمد. لكن الجمهور قالوا لا، الإمام دل على أنه أيضا يقول ربنا ولك الحمد. إذن للإمام نقول بدليل آخر يقول الإمام بدليل آخر ربنا ولك الحمد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا ولك الحمد. هم يقول نحن أيضا كذلك، الشافعية نحن نقول المأموم يقول سمع الله لمن حمده. لماذا؟ بدليل آخر. ما هو الدليل؟ المهم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم أيضا إذا قلنا للمأموم لا تقل سمع الله لمن حمده، سوف نخلي إما الرفع أو القيام من الذكر، أم لا سيجلس المصلي لا يذكر الله عز وجل، إما حال الرفع فلن يقول سمع الله لمن حمده، أو حال القيام إذا قال سمع الله لمن حمده حال الرفع فلن يقول ربنا ولك الحمد حال القيام. والأصل أن الصلاة ماذا بها؟ ليس فيها سكوت، كلها فيها أذكار سواء تسميع أو تحميد أو تكبير. فكوننا الآن نطلب من المأموم حال الرفع أن لا يذكر الله عز وجل هذا خلاف الصلاة. الأصل في الصلاة ماذا بها؟ فيها أذكار. إذن هذا هو دليل الشافعية. والسيوطي رحمه الله تعالى له رسالة مطبوعة ضمن الحاوي الفتاوى، حاوي الفتاوى مطبوع في مجلدين، وحقي فيه مسائل يعني طبعا رسائل صغيرة لكن تجد فيه بعض المسائل التي تجدها مثلا فيها فائدة، وتجد أيضا غريبة ربما يعني الشخص قد لا يجدها في غيره، فيحسن الرجوع إليه. له رسالة فيها دفع التشنيع في مسألة التسميع، يعني لا له اسمه الكتاب الحاوى في الفتاوى للسيوطي مطبوع في مجلدين، فيه الرسالة هذه ضمن الحاوي، الحاوي للسيوطي دفع التشنيع في مسألة التسميع. يعني كان يقول الآن يشنعون على الشافعية في التسميع، فهو الآن يدفع هذا التشنيع. كيف؟ أي تكبير؟ في أي شيء؟ لا هم يقول ورد آخر يقول إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد. ورد أيضا في أدلة أخرى ولا تكبروا حتى يكبر. طب رواية الصحيحة ليس في هذا اللفظ، لكن في غير الصحيح وإذا كبر ولا تكبر وإذا ركع فاركع ونعم ولا تكبروا حتى يكبر. يقول هنا أدلة أخرى تدل الجمهور، ولا شك أن كلام في محله، لكن يعني أيضا رد الشافعية في محله. وأنا أتكلم عن نفسي، إذا كنت مأموما ما أترك التسميع وأنا مأموم. نعم إيه وهي مستحبة. الضابط خذ بعد ذكري لك وستعطي إخوانك. مساك الله بخير. العطاس الذي يحبه الله عز وجل هو الذي يكون إخراج شيء داخل البدن، فلذلك ورد في حديث أنه حينما عطس مرتين فأرد حديث ثلاثا أنه قال مزكوم أو مريض. فحال الشخص إذا كنت تعلم أن الشخص مريض فهنا تدعو له ولا تشمت حتى لو عطس أول مرة. شخص مثلا فيه حساسية أو مزكوم ترى أثر الزكام، هنا إذا عطس تدعو له بالشفاء ونحو ذلك. لا ليس بلازم، لا في بعض الحديث ورد في مرتين. فالضابط إذا كنت تعلم أنه مريض تدعو له بالشفاء. إيه نعم تدعو له بالشفاء. إيه نعم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ورد في مسألة شفاك الله، لكن أيضا في اليهود كانوا يتعطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول يرحمكم الله يهديكم الله. إذن التشويش ليس واجبا دائما، لا إنما يشمت على حسب المقام. من يسمعه إذا كنت تسمع علمت أنه قال يرحمك الله، أما إذا حرك شفتيه ولم تسمع أنا لا يجب عليك أن تشمت، تقول يرحمك الله ترفع صوتك. نعم كيف؟ لا ترفع صوتك. إذا ما سمعته ما يجب عليك أن تشمته. الأمر متعلق بأي شيء؟
بالسماع.
إيه نعم.
بالسماع.
إيه
نعم.
أقول على سبيل الوجوب لا، لكن يبقى هو واجب في حقه. كيف كذا؟ لا، كل من سمعه يجب عليه أن يشمت. إيه نعم. لا على القاعدة التي مرت، يعني ولا ورد في الليل إلا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: اللهم رب إبراهيم وإسرافيل ومكاين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. حديث عباس رضي الله عنه عن آله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد. أمرت، الآمر هو الله عز وجل. وهذه الرواية التي بين أيدينا يستفاد منها ما يستفاد أو مما مر بنا أمس: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، بمعنى أن الحكم الشرعي المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة عامة، إلا ما دل الدليل على الخصوصية. فقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت، أو في اللفظة التي بين أيدينا أمرت، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر أيضا لا يخصه، إنما هو للأمة كلها. وأذكركم بما مر بنا أمس، أو من انصرف قبل نهاية الدرس، إما أن يكون الأصل أن الأمر أو النهي لا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو عام، إلا إذا دل الدليل على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. في قصة الواهبة: خالصة لك من دون المؤمنين. أو دل على أنه خصوصية لأحد الصحابة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي برزة: ولا تجزي عن أحد بعدك. أو تكون خاصة للأمة دون النبي صلى الله عليه وسلم، مثل النهي عن نكاح ما زاد عن أربع. النهي ماذا به؟ خاص للأمة. دل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مخاطب بهذه النصوص: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع. إذن هي إما أن يكون خاص، الأصل هو العموم، كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة، إلا إذا دل الدليل على أنه من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه من خصوصية الأمة دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أن أسجد على سبعة، أي هذا في حال القدرة، في حال القدرة. لو كان الشخص لا يستطيع، مثلا لا يستطيع أن يسجد على، كسرت مثلا يده اليمنى ولا يستطيع أن يسجد عليها، لا يستطيع أن يتأهل على الأرض أو القدم، إذا نقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذا في حال القدرة. أما في حال العجز فالقاعدة التي مرت بنا: لا واجب مع العجز. إذن القادر يجب عليه أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة، العاجز ماذا به؟ يسقط عنه. لكن هل يجعل يديه كشخص مثلا أجرى عملية في عينيه، ما نهي عن أن يسجد على يلي بجبهته الأرض، هل يضع يديه؟ أو شخص مريض بالظهر ما يستطيع أن يثني ظهره وأن يسجد على الأرض، هل يجعل يديه؟ الصواب لا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي على بعيره ماذا كان يفعل؟ يؤمي برأسه، ما كان يحني ظهره، ولم يكن يضع يديه على الرحل صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الأصل هو السجود على الجبهة والأنف، تسجد الأعضاء على الأرض. إذا ما استطاع أن يمكن أعضاءه ما يستطيع أن يسجد، هنا لا يجب عليه أن يرفع يديه على الأرض. قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أعظم أي أعضاء، أي سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. إذن الواجب أن يسجد على الجبهة وكذلك الأنف، فهما كالعضو الواحد. لماذا؟ لأنهما في الوجه، فالجبهة في الوجه والأنف في الوجه، ويمكن أن يضع وجهه على الأرض، فهنا يجب عليه أن يسجد على جبهته وعلى أنفه. إذن لو أن شخصا سجد على جبهته ورفع أنفه، ما الحكم؟ لا تصح صلاته، لكن لا تصح صلاته إذا لم يجعل أنفه على الأرض مطلقة. أما إذا جعله مقدار الطمأنينة فصلاته صحيحة. وكذلك البعض تجده يرفع قدميه في أثناء الصلاة، نعم، أثناء سجوده يرفع قدميه أثناء السجود في الصلاة، فهل الصلاة تصح أم لا؟ نقول لا يخلو الأمر من حالين: إما أن يجعلهم على الأرض مقدار الطمأنينة فصلاته صحيح، وإما لا رفعهما في كل السجود فهنا سجدته لا تصح. إذن من رفع قدميه في الصلاة إذا جعلهما على الأرض مقدار الطمأنينة فصلاته صحيحة. ومر بنا أن مقدار الطمأنينة على قول بأنه مقدار الذكر مرة واحدة، أو بمجرد سكون الأعضاء وعودة كل مفصل إلى محله، هذا مقدار الطمأنينة. وبعضهم قد يرفع رجلا ويحط الأخرى أم لا، نفس الكلام، إذا كان يجعل على الأرض مقدار الطمأنينة فأكثر فسجدته صحيح، وإن كان لا رفعها أو رفع القدمين أو أحدهما في الصلاة كلها لم تصح سجدته. وأشار بيده إلى أنفه واليدين. واليدين، والمقصود هنا باليدين أي الكفين، كما سيمر بنا ومر بنا أن السنة وضع الكفين ورفع الذراعين. إذن المقصود هنا واليدين أي الكفين. بعض الناس قد تجده يجعل أصابعه وربما يرفع الراحة أم لا، وبعضهم ربما يقبض، وهذا قد يحصل من الصبيان أكثر من غيرهم. أهل العلم يرون أنه لو فعل ذلك فصلاته صحيحة، لأنه يصدق عليه أنه سجد بيديه على الأرض وإن كان خالف السنة. إذن لو سجد جعلهما بطن الكفين على الأرض، أو جعل ظهورهما على الأرض، أو قبضهما، فصلاته صحيحة. لكن في مثلها إذا خالف السنة نقول خالف السنة وصلاته صحيحة. والركبتين، والركبتين، وإذا كان يستطيع أن يسجد أن يجعل ركبتيه على الأرض وجب عليه، وإن كان لا يستطيع كحال بعض المرضى ربما يسجد على الركبة والأخرى لا يستطيع أن يسجد عليها رفعها، فكما مر بنا: فاتقوا الله ما استطعتم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والركبتان مكشوفتان أم لا؟ ولا يجب عليه كشفهما، وليظهر لأن هذه المسائل الإجماع. وهنا يأتي سؤال: هل يجب عليه أن يجعل هذه الأعضاء تباشر الأرض من غير حائل؟ إذا كان الحائل ليس متصلا به فلا إشكال في ذلك. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس سجد علي شيء على الحصير أم لا، وسوف يباشر الحصير ولن يباشر الأرض. وأيضا سجد النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة، والخمرة خوص فراس صغير من الخوص على قدر الجبهة واليدين، يعني قطعة صغيرة قد تكون جزء من هذه المركات التي بين يدي تكون من خوص يسجد عليه ليتقي بها حر الشمس أو حر الأرض أو برودة الأرض. إذا كان متصلا به مثل الأشماغ على سبيل المثال، مثل العباءة، فإن كان لحاجة جائز، بعض الناس مثلا عنده حساسية وإذا سجد على الفرش وإذا خصوصا إذا كان عليها غبار ربما تعب، هنا نقول لا بأس أن تسجد على حائل، أن تسجد مثلا على غطاء الرأس أو على جزء من الثوب أو العباءة. وإذا كان لا من غير حاجة فهنا مكروه وليس محرمة. قال كيف؟ نعم. لا، هو الكلام إذا كان الفرق بين الحائل المتصل والمنفصل. دليل حديث أنس رضي الله تعالى عنه كان إذا كان أحدنا لا يستطيع أن يسجد من حر الشمس سجد على ثوبه، يعني على ما عليه الإمام ونحوه، يفهم منه أنهم ما كانوا يفعلون ذلك في حال الاختيار، متى يفعلونه؟ في حال الحاجة في شدة الحر. إذن يفهم منهم كانوا يتقون ذلك. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه أنه كان يسجد على كور العمامة، بمعنى أنه كان ماذا به؟ يحسر العمامة ويسجد على جبهته. يا تركي، إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين تحية المسجد، أحسنت. والركبتين وأطراف القدمين، وأطراف القدمين، وأطراف القدمين هي الأصابع. فإذا كان عليه خوف لن يباشر أم لا؟ فإذا كان عليه خوف لن يباشر، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بخفافه، فلذلك استدل بعض العلم على أنه لا يجب عليه أن يباشر الأرض ولو بحائل متصل. قالوا لا يجب عليه أن يخلع الخفين بالإجماع، والصلاة صحيحة، مع أنه الخفان ماذا؟ متصلة به، فكذلك بقية الأعضاء. هذا هو وجه استدلالهم، لكن كما قلت لكم الجمهور يرون الكراهة من غير حاجة. نعم، إذا كان لا يستطيع السجود، هنا الأصل أن السجود في الجبهة والأنف، هذا هو الأصل. إذا ما استطاع السجود لا يجب عليه أن يحني ظهره، لا يجب عليه أن يجعل يديه على الأرض. وبينت لكم وجه ذلك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ كان يؤمي برأسه، كان يستطيع أن يحني ظهره على راحلته، كان يستطيع أن يجعل يديه على الركاب، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. اي نعم. وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياضه إبطيه، متفق عليه. وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أي إذا شرع في صلاته صلى الله عليه وسلم ووصل إلى السجود فرج بين يديه، فرج بين يديه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه جاف عضديه عن جنبيه، جاف عضديه عن جنبيه. وهذه المجافات ماذا بها؟ سنة، المجافات سنة. لكن ينتبه لأخطاء تقع. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام فلا يؤذي غيره لأنه إمام، فيقال هذه السنة في حق من؟ في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم إذا كان يؤذي غيره يقال دع هذه السنة، لا جاءت على قدر عدم الإيذاء. الأمر الثاني أن الأصل كما تمر بنا إن شاء الله أن الأصابع تكون إلى جهة القبلة، فالبعض يجافي حتى ربما يجعل أصابعه تتجه إلى الشمال والجنوب، ولا شك أن هذا خطأ. إذن السنة أن يجافي على قدر وسعه ويجعل أصابعه متجه إلى شيء إلى القبلة، حتى يبدو بياض إبطيه. الآن لو جافينا لن يبدو بياض إبطينا، أم لا؟ لأننا نلبس قمص، فلعل هنا قول حتى يبدو بياض إبطيه في حال لبس النبي صلى الله عليه وسلم الرداء، لأنه تارة صلى الله عليه وسلم كان يلبس إزار ورداء، فإذا لبس الرداء ماذا به؟ يمكن أن يظهر بياض إبطيه، لكن إذا كان لبس قميصا أو نحوه لا يمكن أن يظهر بياض إبطيه. حتى يبدو بياض إبطيه. بعضهم استدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبت في إبطيه شعر، قال حتى يبدو بياض إبطيه، لا يلزم، قالوا أنه إذا كان فيه شعر لابد أن يكون فيه عفرة في شيء من السواد. يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيل الشعر، ويحتمل أيضا أن بياض الإبطين ليس ينظر إلى قرار الإبط إنما ما هو حول الإبط، وهذا ظاهر دائما الأشياء التي لا تظهر للشمس تكون أشد بياضا من الأجزاء التي تظهر إلى الشمس. إذن هذا فيه سنة المجافات ما لم يؤذي غيره. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. حديث البراء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك، إذن هو الوضع كما مر بنا قبل قليل، هو أن توضع الكفان، هو وضع الكفين فقط. إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، أي ارفع مرفقيك عن الأرض. مر بنا أنه يكره الافتراش، يكره الافتراش، فإذا لم يضع إذا لم يرفع مرفقيه سوف يضع كفيه على الأرض، وهذا هو الافتراش المنهي عنه. قال وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع، هنا كان تفيد والله أعلم الدوام والاستمرار، فرج بين أصابعه، أي فرج بين أصابع يديه وجعلهما على ركبتيه كالقابض لها. إذا فرجهما وجعلها على وجعل كفيه على ركبتيه كالقابض لهما. وإذا سجد ضم أصابعه، وإذا سجد ضم أصابع كفيه وجعلهما وجاء القبلة. إذن فيه التفريق في وضع الأصابع بين السجود وبين الركوع، فالركوع يحتاج إلى التفريق ويحتاج إلى القبض فيستعين بهما على الركوع، أما السجود فيجعلهما مضمومة، فيجعل الكفين مضمومتين والأصابع إلى القبلة. قال رواه الحاكم وصحح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: رأيت، والرؤيا هنا رؤيا بصرية، أي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ببصري يصلي متربعا. يصلي هنا صلاة النفل، صلاة النفل لحديثها للرواية الأخرى المحفوظة: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا متربعا. أنا الآن متربع أم لا؟ والتربع لأنه يجعل الأربع، يجعل الفخذين والساقين على الأرض ويجلس على إليته. إذن أبو فهد أيضا متربع، وأبو مالك أيضا متربع أم لا؟ إذن التربع أن يفرش ساقيه وفخذيه على الأرض ويجلس على إليته. صلى متربعا. قال: رواه النسائي وصحه ابن خزيمة. الحديث رواته ثقات لا إشكال فيهم، لكنه معلول، فرواية أو لفظة متربعا رواية شاذة، نص الحفاظ على أنها غير محفوظة، فذلك أشار النسائي رحمه الله تعالى إلى أن هذه اللفظة ليست محفوظة. أيضا ابن نفر المروزي في قيام الليل أشار إلى أنها ليست محفوظة. أيضا الذهبي رحمه الله تعالى أشار إلى ذلك. إذن أصل الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدة، هذا هو أصل الحديث. فأخطأ أحد الرواة فرواه بهذا اللفظ يصلي متربع، إنما كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدة. إذن الشخص الذي يصلي قاعدا ما صفة القعود؟ لو كان هذا الحديث ثابتا نقول السنة التربع، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة معينة، بمعنى أن صفة التربع ليست محفوظة الرواية، أو لفظة التربع ليست محفوظة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، حديث كما تعلمه في صحيح البخاري: صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة. ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم صفة القعود، فلذلك يقال لمن صلى قاعدا صل على الهيئة التي ترتاح فيها، لأنه لم يرد في ذلك عليكم السلام سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الأريح له والأسهل التربع تربع، وإن كان التورك تورك، وإن كان فرش اليسرى ونصب اليمنى فعل ذلك، وإن كان المد أي مد قدمين أيسر له مد. إذن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة معينة في صلاة القاعد، فيقال للقاعد صل على ما ترى أنه أيسر ويكون أدعى للحضور وخشوع القلب. لماذا لم يرد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه على صفة القعود؟ فحينما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم هنا يطلق القعود ولا يقيد، إنما يقيد بالأيسر والأسهل وما فيه خشوع. يستطيع ماذا؟
السجود.
إذا كان يستطيع السجود يجب عليه أن يسجد على الأرض. ربنا عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا كان ما استطاع القيام عليكم السلام، ما يستطيع القيام يقول يسقط عنك القيام، ما يستطيع الركوع يسقط عن الركوع، ما يستطيع السجود يسقط عن السجود، لكن يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع، نقول أم برأسك. يقول أنا ما أستطيع القيام لكني أستطيع السجود، نقول اسجد. يقول أستطيع القيام لكن لا أستطيع السجود، كشخص مثلا أجرى عملية في عينيه وهو قوي، نقول تقوم لكنك لا تسجد، وهكذا. إذن فاتقوا الله ما استطعتم، لكن كما قلت لكم إذا كان ما يستطيع السجود لا يجب عليه أن يجعل بقية الأعضاء ولا يحني ظهره، إنما صفة الجالس أنه يومي إيماء، إذا ما استطاع الركوع والسجود يومي إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. هذه هي السنة.